وأسقطوا الصلاة والقضاء عن عزيم صعده والماء. هذا الفرع يخرج على أصلين، يعني على قاعدتين، يخرج على قاعدة الميسور لا يسقط بالمأسور، ويخرج أيضا على قاعدة الاحتياط، فيصلى بالقاعدة الأولى وتقع الإعادة بالقاعدة الاحتياط. هذا عكس هذه المسألة، لأن هنا قال أسقطوا، وقد قلنا بأن الراجح هو أن يصلي ويقضي ويخرج هذا الفرع على هذا النصف. أما الإسقاط فإنه يخرج على أن فقد الشرط يوجن بفقد المشروط، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ما ليس واجبا لا يترتب في الذمة، إذن فقضاؤه غير وارد. إذن هذا الذي فقد الطهارة لا تلزمه الصلاة لفقد الشرط، وفقد الشرط يوجن بسقوط المشروط. هذا هذا الذي في النظم يخرج على قاعدة فقد الشرط الذي يدين بفقد المشروط، وعدم القضاء لأن ما ليس واجبا لا يترتب في الذمة فلا يقضى إلا بأمر جديد، والأمر الجديد غير موجود. وقد يخرج الفرع الأول على البحث في مسألة الطهارة، هل هي شرط وجوب أو شرط أداء؟ يخرج أيضا على هذه القاعدة، هل الطهارة شرط وجوب أو شرط أداء؟ إن قلنا بأنها شرط وجوب سقطت الصلاة، إن قلنا بأنها شرط أداء فإنها لا تسقط. على أي حال فهذه الفروع تخرج على هذه القواعد التي تقدم ذكرها. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي باب المسح، وهي مسألة المسح على الجزيرة والحيطان. قال الناظم: باب المسح على جزيرة ثوب الجزيرة، فصل في مسح الجرح أو الجزيرة بدلا عن الغسل للضرورة. هذا الفرع الذي سنذكره الآن يخرج على قاعدة رفع الضرر، يخرج على قاعدة رفع الضرر الذي معلوم بأنه من أصول الشرع، إنه من أصول الشرع ومن قواعده، قواعد الفقه. وقد يخرج على طريقة القياس، لأن يقاس، لأن تقاس الجبيرة وما في حكمها على الخوف. إذن هذا ما نقدمه الآن في التخريج من حيث النظر. أما من حيث ما يخرج عليه ذلك من الآثار، فإنه يخرج على حديث علي مروي عن علي أنه قال: أمرني يا رسول صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. وهذا على كل حال رواه ابن مجاه وسنده ضعيف. حديث الثاني حديث جابر، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح. حديث جابر شهيد في قوله ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح. وهذا الحديثان كما قال علماء الحديث ضعيفان من حيث السند، فإن لم يمكن التخريج عليهما أو بناء الحكم عليهما، فإن المخرج ما مخرج عليه هذه المسألة ما تقدم ذكره من القواعد أو من القاعدة أو من القياس. وفي بيان هذه المسألة قال في النظم: إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه، أو ما يتقى للألم. إن خفت غسل الجرح أي إن خفت زيادة ألمه أو تأخر برئه، إن خفت بغسل الجرح تأخر برئه أو زيادة ألمه فامسحه كالتيمم، أي كالصورة التي في التيمم. فالتيمم يكون للخوف والزيادة، لخوف حدوث المرض أو الزيادة أو تأخر البرء. هذه كلها تنقلها إلى هذا الموضع فتعتبرها كما اعتبرتها في التيمم. إذا كان الماء قد يزيد في الألم فيشتد، أو الجرح فيتعفن، أو لن يتعفن ولن يزيد الألم ولكن سيتأخر البرء، البرء سيمتد زمنا طويلا، زمنا زائدا على صورة ما لو ترك استعمال الماء، فإذا ثبت هذا فإنما هذا حاله يمسح على ذلك الجرح. إن خيف غسل جرح وتبين أن صورته كصورة التيمم موسحة، ولكن هذا المسح لا يكون متكررا وإنما يكون مرة واحدة. إذا كان الجرح في الوجه مثلا أو في اليد فإنه يمسح مرة واحدة، لأن المسح الأصل فيه في عبادة الطهارة أنه لا يتكرر، ليس كمثل الغسل، لذلك اقتصروا على أن يمسح مرة واحدة. هذه من جهة. وجهة ثانية أن الرخصة لا يتعدى فيها ما يحصل بها منها المرض، الرخصة يكتفى فيها بما يحصل به الغرض، والمسح مرة واحدة كافية إن خيف هلاك أو شدة أذى كتعطيل منفعة من ذهاب سمع أو بصر مثلا، لأن هذا المسح في بعض الصور واجب وفي بعض الصور نجب، فإن كان خيف هلاك أو شدة أذى وفسر شدة أذى بقوله كتعطيل منفعة، هذا هو المقصود بشدة الأذى، كتعطيل منفعة من ذهاب سمع أو بصر مثلا، إذا كان هذا مما يخاف منه فإنه يجب المسح، لأن الأمر إذا عارض النهي فالنهي مقدم عليه إلا لقرينة أو دليل راجح في هذا الموضع. الأصل أن المؤمن نهي عن إتلاف بدنه وإلحاق الضرر به وإهلاك نفسه، ومعلوم أن هذا من الكبائر، وإذا عارض هذا النهي الأمر فإن النهي يقدم، وهذا ما تخرج عليه هذا الأمر، لذلك وجب المسح. وإن لم يكن كذلك ولكن فيه ضرر وألم فإن المسح مندوب، ومثل الجرح غيره كالرمد الذي يكون في العين، إذا كانت العين مريضة وكان غسلها يؤدي إلى زيادة المرض أو الألم في العين أو ما شابه ذلك فإن العين لا تغسل بل تمسح على نفس الطريقة التي تقدمت من الوجوب والنجي وعلى نفس. إذن فإن لم يمسح، إذا أمكن أن يمسح ثم إن لم يستطع المسح عليه أي على الجرح ينتقل إلى مسح الجبيرة. نقولنا بأن إذا كان بالإنسان جرح فإنه يمسح أولا على الجرح، فإن لم يمكن المسح على الجرح لأن الماء يدخل في الجرح فيؤدي إلى ما تقدم ذكره من المحظور فإنه يمسح على الجبيرة. وفسرت الجبيرة عند الفقهاء بتفسيرين، أحدهما الدواء الذي يوضع على الجرح، الدواء الذي يوضع على الجرح، هكذا فسرت الجبيرة. وفسرها ابن فرحون بالأعواد التي تربط على الكفر والجرح، هكذا فسر ابن فرحون الجبيرة، الأعواد التي تربط على الكفر والجرح، هل تلك اسمه درجة جبيرة، ولكن ذكروا أن الأحسن أن ما فسرت به جبيرة وما ذكره اللقاني في تفسيرها من أنها ما يطبب به الجرح سواء كان ضرورا أو أعوادا أو غير ذلك، ما يطبب به الجرح سواء كان ضرورا وهو ما يجر على الجرح، حال مثلا يكون في بعض البلدان أن الناس يعالجون بعض القروح والجروح بأتيه كيدكوه كيولي بحال الغبرة وكيديروه فوق الجرح، وبعد فترتين يقسو ويتلبد ويعلق بالجرح، هذا هو الضرر لأنه در على الجرح، ويلحق بهذا ما أشبهه من الأدوية والعقاقير إذا كانت صورته على هذه الصورة، هذا يمسح عليه. قال سواء كان ضرورا أو أعوادا أو غير ذلك، يعني فالجزيرة على كل حال على وجه العموم هو ما وضع على الجرح سواء كان من هذه الشجبة التي تسمى الفج، إلا أن هذا يتجر الفج كيدوز به المحل ديال الحاجة وكيدروه في البلاصة ديال الحاجة، يتخطون به موضع الجبر وكيتجاوزوا هيه مثلا تيكون المقصود هو بعض الرجل، ويكفي أن يوضع في ذلك المكان لكنهم يتجاوزون هذا المكان ويذهبون إلى المواضيع التي لا تحتاج إلى الغسل. وهذا الموضع يجب أن يغسل لأنه يمكن أن يغسل، يمكن أن يتوضأ منه. لذلك فهذا مشكل أن الأطباء لما لم يعلموا أن هذا الموضع يجب أن لا يغطى منه إلا ما لا بد أن يغطى منه مما يغسل منه الضرر. ما مدى بشف جسد موجود من موضع منفصل عن الجرح، ثم يمرون على المكان ثم يذهبون إلى الأعلى ويكثرون من ذلك ويغطون بذلك مواضع الوضوء، وهذا في واقع الأمر يجب أن لا يكون. لذلك بعض الناس اللي عندهم هذا الأمر هذا يكثرون ذلك الخبز، يهرسوه خاوة تتلقى من تحته، تتلقى من تحته ذاك الخيط ذاك الثوب يجمعوا به، ولكن مع ذلك يكسرونه ويقطعون ذلك الثوب من أجل أن يصل الماء إلى ذلك الموضع الذي يجب أن يغسل. هذا واضح، هكذا يفعلون. والأطباء يصرخون لماذا كسرت هذا؟ كيف تتوضا؟ فإن الله عفو رحيم. كمان نقلوا إلى التيمم، جاب له الآية إن الله عفو رحيم، كل شيء جد. هذا الدليل هالفارح الفتوى ما كاين غير. والصحيح أن مثل هذه المواضع لا يجب أن تغطى بالكبس لأنها ليست محل الرخصة. محل الرخصة فقط في المكان الذي يضر به الماء فقط، هي فقط ليست البلاصة. كيف بعض المرات قامت تحتاج للشكك لا تهز لا تهز قد يخرق، هذه قد يخرق بس إذا بغير سيصرح ولا سيحاج يسحب ربما يكون الشيء في الكسر ممكن، ولكن كده احتفظ فيما ليس كسرا فيما ليس كسرا. هذا كاع اللي ما تحتاج ليها يجوز لهذا الشيء. اذا كتكون مثلا انت زرت شي بلاصه وعرفت غير شي حاجه خفيفه يديروا لك نسوا داك الشيء وزيروه، وفي الحقيقه انت غتغرق هذاك الشيء، ولكن هكذا يفعل. على اي حال اذا كانت هذه الصوره اللي ذكرتي هي اللي كاينه معنا مشكل، اذا في المساله واضحه انها يحتاج اليها. ولكن هادو راه قالوا خصو يضروا الماء، ما الا ما كيضروش الماء خصو يكفي، ماشي مشكل هذا الشيء ديالهم. ها؟ على اي حال هذا الشيء كثير دابا هما كيسمعوا كثير وكيديروا كثير، ولكن هذا كله ماشي موضع الكلام. هذا كانوا لا سمعوا ركبوا كان لا يسر ولا كذا، كتبقى القضيه ديال الشرعيه ديال التغذيه، شرعيه التغذيه في محل الوضوء. هذا امر يجب ان ينظر فيه، الا ما كانتش الرخصه في هذاك المحل. خلاصة القول أنه أولا يمسح على الجرح إذا تعذر غسله، فإن تعذر أن يمسح الجرح مسح على الجبيرة أو كسرناها. جعلنا الجرح كمثل الرمادي، قلنا بأنه مثله، ويجوز لمن يقدر على ترك الدواء وترك خرقة على المدى، ولكن كان الماء يضره أن يضعه لأجل أن يمسح ولا يرفعه حتى يصلي. إذا كان شيء مشكل مثلا أن الماء لا تريد أن يصل إلى مكان يؤلمك فيه، من الممكن أن تضع على ذلك المكان خرقة فتمسح على تلك الخرقة، مثلا العين تضغط عليها تدير لها شيء حاجات تتبها بها وكتغسل ذلك الشيء كتمسح على ذلك الشيء. ولكن المشكل إذا كتغسل تحطيك هذه الخرقة، إذا كنت تصلي وسقطت هذه الخرقة فالصلاة باطلة، لأن بعض الجسد لم يتوضع، وذلك كمثل نزع الخف، فنزع الخف يزيل الطهارة. إذن فيجب أن يعود مرة أخرى إلى الوضوء وأن يمسح على ذلك المكان، ولهذا قال بشرط أن تبقى حتى نهاية الصلاة. ثم قال وهذا الذي ذكرناه من مسح الجبيرة مذهب جماعة من علماء السلف، مذهب جمعي من علماء السلف وعلى رأسهم ابن عمر، فإن مذهبه هو هذا المسح على الجبيرة وما في حكمها. ثم إن لم يقدر على مسح الجبيرة مسحت عصابته التي تربت فوق الجبيرة، يعني فهو ذب الجبيرة هي الأعوال أصلا تسكن ذلك تسكن من القصب، تسكن من القصب وكيشدها بالعصابة. فإن تعذر المسح على تلك الأعواد سواء كانت من قصب أو غيره فإنه يمسح على الخرقة التي تكون يشدود بها هذك هذك ذكر الأعواز والقصب، لأن غير ما تكون من القصب ذلك القصب والله السلام والعافية. فإذا تعذر أن يمسح على الخرقة السفلى مسح على الخرقة العليا، وعلى كل حال فإنه يفعل ما قدر عليه ومستطاع، فما لم يستطعه انتقل إلى ما فوقه، وهكذا يصعد من أمر إلى أمر ويفعل في كل حال ما استطاع من ذلك. كان رياض ما يتمكنش يمسح على الجرح، ما يتمكنش يمسح على الجبيرة، ما يتمكنش يمسح على العصابة، ما يتمكنش العصابة التي تشده يمسح على العصابة التي فوقها، ما يتمكنش يمسح على العصابة الثالثة، وهكذا إلى أن يفعل ما يستطيعه، وهكذا يتدرج حتى يرفع الضرر على الوجه الذي أمر به الشرع. إذن هكذا يمسح الجرح أو ما يتقى للألم، أو ما يتقى للألم يدخل فيه ما تقدم ذكره من الرمل. قال مثل الجذيرات وقد تسترناها كنا جذيرات أش هذا خيط الضرع ولا كيف كمان خيط الضرع شيء يزينه شيء ينسى لما شيء يزينه كما كيف يرسو كما سحر لا كما سحي كما سحي كما سحي لما يشكد مرة الناس يمر عليها بالتعميم، يمر عليها في التعميم، لا يترك شيئا من الجزيرة غير ممسوح، كل شيء مسح حول ما أمكن يزيد استقصاء في المسح، لا يترك من الجزيرة شيئا لأنها تحل محل اليد، فلا بد من هذا التعميم. وكذلك أيضا يفعل في الفصل، الفصل هو نفسه هنا مثل حجامة ولكن تسكن في العرق، يكون شيء يجرح مثلا في شيء مرض وكيجرحه يمسوا هذاك الدم هذا هو الفصل. أيها الفصل رفقا بأمير المؤمنين إنما تفصد عرقا فيه روح العالمين وما تقول سيك ببغى. قالوا إن للأمين البعض أمراء ببغى تتكلم، فجاء طبيب ففعل بالأمير هذا الأمر فقالت له كيف ببغى هذا الكلام، أيها الفصل رفقا بأمير المؤمنين إنما تفصد عرقا فيه روح العالمين. هكذا في هذا ببغى لك تحصل الشفاء ممكن ببارك تهدر لعلم فيها شي كلام فتقوله، كان شي بباش يقول مرحبا كان فتقوله لا عند في عند الأمير الأمير
هو العلم هذا
شكون شاسير
الأمير
أمير هو العلم هذا من
اللي كي ببارك
الأمير هذا ما عنده ما يدير هذا هو الفراغ هذا هو دليل على أن هذا العلم ما عنده ما يدير. خلاصة القول أن الفصد هو قصع عرق من أجل إزالة ما قد يكون به من المرض، وعلى كل حال من العلاج المعتبر أن هذا النوع من الطب القديم يعالج به أمراض كثيرة بدون تعب بدون مشقة بدون هذه العقاقير وبهذه المصائب التي تعالج مرضا وتجذب أمراضا. هذا العلاج بدأ يندثر في من يعلمه جيد. خلاصة القول أن الفصد أيضا مثل هذا الذي تقدم، فإن تعذر غسله فإنه يمسح عليه على الطريقة التي تقدم ذكرها في الجرح بلا فرق. إذن في الفصد حكمه كحكم الجرح فيعامل كمثله على الطريقة المتقدمة، يمسح عليه ثم إن تعذر ذلك مسح على الجزيرة ثم إن تعذر مسح على العصابة. وكذلك الحكم في شأن المرارة، المرارة تجعل على ضفر قصير ولو من غير مباح للضرورة، والطريقة في ذلك أن الضفر إذا نزع من مكانه توضع في موضعه مرارة ديال شيء هما مكان، وقد جربت وقيل والله أعلم لهذا الشيء فوجدت بأنها تنفع. وإذا كان هذا هو المقصود فإنها إذا وضعت المرارة على الأضفر بعد أن يكسر أو يزال فإنه يمسح عليها على الطريقة التي تقدم ذكرها. وقد روي عن ابن عمر أنه هو الذي روي عنه هذا العمل، وذلك أن ظفرا له قصرت فأخذ مرارة فوضعها على ذلك المحل فمساح عليه، وقيل بأنه هذا هو الصحيح أن ظفره لم يكسر ولكن به قرحة في إبهامه فوضع على ذلك على تلك القرحة مرارة فمسح عليها. إذن فهذا مسنده عمل الصحابي بن عمر. ولا بد أن تمر بنا فروع فقهية أسندت إلى ابن عمر كما سنرى فروعا أسندت إلى فعل عمر أو فتواه. هذا سيمر في فقه المالكي. أنه من المعروف أن المذهب المالكي يستند في جملة من أحكامه التي بثت فيها ووضعت فيه إلى مذهب عمر ومذهب ابنه ابن عمر، فكان هذا مما يعد من مآخذ الحكم عند المالكي. ولكن في واقع الأمر لا يأخذون هذا القول إلا إذا كان مستنده عندهم قد صح وجرى على السنن المستقيم، وإلا فإنهم يخالفونهما في مسائل كثيرة. إذا ولو كانت هذه المرارة من خنزير ولا يشترط فيها الطهارة سواء تعذر نزعها أو لا، من هذه هي أحكام الجبيلات وكذلك أحكام المرارة أو القرطاس. القرطاس كذلك حكمه حكم ما تقدم. والقرطاس معروف أنه ورقة التي توضع وتلصق على صدغ الصدغ من أجل رفع الصداع، إذا تعذر أن يغسل صدغه وهو ملتقى شعر الرأس وشعر اللحية هو الصدغ الذي عقارب صدغه بخده العقارب، تقول هذا الشعر الذي ينزل من الرأس ثم يصير على شكل العقارب، إذن هذا الشعر عقارب صدغه بخده تلتوي، يقول هذا كلام المصدر. قرطاس صدغ يلصق عليه لصداع ونحوه فحكمه حكم ما تقدم، وهذه كلها مفردات لما يجري فيه المريض. أو العصابات، قد ذكرنا، والعصابات جمع عصابة وهو ما يشد على الأعواد وما شابه ذلك مما قد يضبط به الكسر أو ما يشد به الدواء على الجرح. فهذا الشدبة ديال الفصمة عصابات، هذا الشدبة ديال الفصمة بحال الشدبة اللقطين كيكون تحت فصمة لاتك وتدر الماء، فهذا أيضا يمسح على العصابات التي فوقه. وكذلك ما شد به الرأس، ما شد به الرأس من أجل الصداع، وقد تقدم أن من ذلك وضع القرطاس في الصدغ، وقد يكون صد الرأس من أجل شدة الصداع، وهذا كله يخرج على ما قدمناه في صدر الكلام من قاعدة التيسير ورفع الحرج ورفع الضرر، ثم أيضا يقرر عندما صح عنه هذا في الأحاديث السابقة عندما يرى الاعتضاد بين حديث علي وحديث جابر، بعضهم استند إليهما لوجود نوع من التضافر بينهما على إثبات هذا الحكم. ومن يقول بالقياس في الرخص فإنه أيضا يجزي الرخص في هذا الموضع ويخرجه على ذلك. وكذلك العمامة إن لم يذكرها أو على عمامة خيف بنزعها ضرر. وكذلك العمامة أيضا يجوز المسح عليها ولكن بشرط أن يخاف بنزعها ضررا، سواء جزم أو ظن حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برئه، يعني على مثل ما تقدم في الصور السابقة. فإذا كان الشخص يخاف من نزع الإمامة أن يصيبه البرد فيمرض أو به مرض، وخاف إن نزع الإمامة أن يزداد ويتقوى ويشتد، أو لم يخف ذا ولا ذاك ولكن خاف أن يطول زمان برئه، ففي هذه الأحوال كلها يمسح على عمامته. إذا كان لا يستطيع أن يمسح على ما هي ملفوفة عليه كقلنسوة، لأن من عادته أنهم يلبسون القلنسوة وهو هذا الطربوش الطويل، الطربوش الطويل الطربوش الذي يكون طويل هو القلنسوة، قلنسوة. ولو أمكنه مسح بعض الرأس أتى به ثم أتم على العمامة ما بقي على الوجه الذي ذكر في الحديث، ونقل عن النبي أنه فعله، وذهب إليه من ذهب من الفقهاء. إذا أمكن أن يمسح على بعض رأسه ثم يكمل على عمامته فهذا أمر مقبول معتبر، كمل به ما تقدم. نعم، على حسب نفس الحكم، نفس الحكم إذا خيفت من ضرر وكذا وتتلسف من ذهبه سمى ذي الرأس. ذي الرأس نعم، ليش؟ لكي تتسخرص وكنت سويه.
مدرسة بمكان الإمامة.
إذن فهذا كله حكمه واحد. قال وترتيبه في الوضوء وما تقدم من المسح وترتيبه في الوضوء.
قلنا الترتيب
أنه أولا يغسل، فإن تعذر مسح، فإن تعذر مسح على الجديرة، فإن تعذر مسح على العصابة، وهكذا. هذا في الوضوء. وفي الغسل نفس الحكم، نفس الحكم أيضا في الغسل، فلا فرق بين الغسل والطهر وبين الوضوء في الحدث الأصغر والوضوء في الحدث الأكبر، ذلك لأن العلة في كلا الموضعين واحدة، وهي رفع الضرر وإزالة العنة ورفع الحرج. كمن برأسه مثلا نزلة أو جرح، وإذا غسله حصل له الضرر مسح عليه. فمن كان فمن برأسه مثلا النزلة، النزلة تكون في الصدر حقيقة، هو ما تشعر به من الزكام الشديد الذي يكون في الصدر، بحيث تحس بصدرك قد اشتد به الألم، معروف النزلة تكون في الصدر. والزكام كما أتوا يكون في الأنف، هذا قال الناظم. ثم الزكام ما أتى من الأنوف، ونزلة من الصدور يعرف. ثم الزكام ما أتى من الأنوف، ونزلة من الصدور يعرف. ثم الزكام ما أتى من الأنوف، ونزلة من الصدور يعرف. عرف واش كان هذا عرف؟ مبالغة في عاري، اللغة موجودة، رجل عروف إذا كان شديد المعرفة. منظر. ثم الزكام ما أتى من الأنف، ونزلة من الصدور يا عروف. فمن كان برأسه نزلة أو جرح، وإذا غسله حصل له الضرر مسح عليه، أي على رأسه، ثم على جبيرته، ثم على العصابة أو العمامة، ويجوز المسح إن وضع الجبيرة أو العصابة على طهر أو بلا طهر. قال إن انتصرت وجاوزت المحل للضرورة. إذن هذا هو الذي يقع في الغسل. قال الناظم وإن بغسل، أي وإن كان هذا بغسل، واضح، وإن كان هذا الأمر بغسل فإنه أيضا يجري فيه هذا الحكم وهذا الترتيب الذي تقدم تقريره في الوضوء. فهمت هذا الشيء؟ هذا هو المسح على الجبيرة، هذا هو الترتيب دياله. فأنت أولا تغسل، ثم إن تعذر مسحت على الجرح، ثم إن تعذر مسحت على الجبيرة، وقلنا هي الجوا، هي آتي، هي أي شيء، ولكن بشرط ما يضرها الماء. فإن تعذر وضعت عليها عصابة، فإن كفت مسحت عليها، وإن لم تكفي وضعت عليها عصابة أخرى، فإن كفت مسحت عليها، وإن لم تكفي اشتدت الحاجة إليها مسحت على الثالثة، وهكذا تصعد إلى أن تجمع ما بين أوامر الشرع بالفعل وحفظ الرخصة والإتيان بالرخصة في هذا الباب. ثم يعرض لنا في هذه المسألة أمر أشار إليه الفقهاء في هذا الباب، وهو قلنا بأن الرجل إذا كان مريضا، إذا كان عنده المرض في الرأس، مريض حمثلا عنده شقيقة شديدة، شدالي الشقيقة وشد رأسه وشي عصابة، الشقيقة كتجم المعدة، كتجم الكرش، إذا فيه شي مشكل وكيتشد داك الشيء إلى حيد هذاك العصابة، كيسمع ذاك الضربة الشديدة في جانب رأسه، فتكون من الشد فقط. أن رأسه مريض وأخذ فوضع عليه عصابة وسدها عليه، أو لم يضع عليه عصابة ولكن وضع عمامة، وعلى كل حال فهذه العمامة حكمها وكذا هذه العصابة حكمها أن تمسح، وهو يريد أن يغتسل، ومعروف أن الاغتسال يجب فيه غسل يس غسل الرأس ولا يجوز مسحه. هذا السيد دابا غادي يمسح على هذه العمامة ولا يمسح عليها؟ يمسح ولا يمسح؟ يمسح عليها. هل يشترط أن يلبسها وقت الطهر أو لا يشترط؟ بمعنى أنه واش هي بحال الخف، لأن الخف بشرط المسح عليه أن يكون لا ملبوسا على طهارة، فهل هكذا الأمر أيضا في هذه العصابة التي على الرأس؟ قال الناظم بلا طهر، قال الناظم أو بلا طهر لا يحتاج إليه، لأنها لم يمسح عنها باعتبار هذا الشرط، لأن مسحها لم يتعلق بهذا الشرط في الشرع، وإنما يتعلق بالضرورة ورفع الحرج ورفع الألم. جيد. هل يمسح عليها وإن انتصرت؟
هذا الشيء اللي قلناه ذاك الفس وصلنا إليه معه.
هذا الفس اللي ذكرنا إن انتصرت يمسح عليها ولا يمسح عليها؟
ما كان شرط للطهارة ما جل قلنا الطهارة مش شرط وش انت ما حدث معنا؟
لا يعني الطهارة ليس شرط لكن إذا انتشرت
احلى دفكرة صوب المستوى الخطاب إلى نوع من العبث واش طهارة شرط ولا ماشي شرط؟ وخلنا نمشيو للمسألة ديالنا وهي الانتشار. إذا انتشرت هذه العمامة انتشرت معنى تجاوزت الحد الذي نحتاج إليه فيها انتشرت طالعة ولا هبطة ولا شدت شي بلاصة لا نحتاج إلى الشدة فيها نمسح عليها أو لا نمسح عليها؟ نمسح عليها ولا نزيلها من المكان المنتشرة إليه إنما تكون في الصلاة غير هنا تتشدها أنت من هنا من هنا تتشد هذه العمامة انتشرت جاوزت الحد ديالها اش غادي نديرو عليها؟ نمسحو عليها هو ذا نحقو به ذاك الفلس اللي كان في ذيك اللي ذكرنا في الأول نحقو به ذاك الفلس إذا كان في العمامة تمسح وقد انتصرت وتجاوزت محل الحاجة منها فكذلك التبص والحنة وغيره هم هذا على سبيل التلفة. إذا نعود الصورة باش ننتقلوا إلى صورة أخرى كيف تنسوا واحد مرة كيف الحنة تولي كيف تزداد اللي كان الناس ما كاين الدواء يقول مثلا شي حنة وشي بيض يشدوا على راسه مرض أمراض كثيرة على الحاجة الدهان الحاجة الصحة يقول ليه داكشي لأن الحنة فيه الدواء كيعالج يسرع إلى علاج الجروح هل بحالتين راه هذه مسألة مهمة جدا علاش لأنها إذا ضبطت على وجهها أخذ فيه إنسان بالرخصة الشرعية فلم يفتي الناس بما يضرهم لأن كاين دابا فيه كيتشد تقول له الدر عندي الآلام راه عندي وحجة تقول ليه لا دوز عليه الماء يقول له كيزيد ديال الآلام قال الصبر لا الحكم الشرعي نزلوه في البلاصة ديالو فإن الله تعالى إذا حكم بحكمين يجب علينا أن ننزله في محله لأن هذه العبادة ذا الرخصة نزلوا في محل الرخصة فتنزيل هذا الحكم في موضعه هو العبادة وهو الطاعة وهو الامتثال تقول السفر وبقيت اللام والتعذب والله تعالى ما حكم بهذا في الموضع خالفت الشرع من أنك لم تنزل حكمه وآلمت الرجل بوجه غير شرعي فهذا على كل حال مما يجب أن تجد إذا تصورنا هذه القضية ولا لا يجب عنا وضوء وفش وفي الغسل ننتقل لصورة أخرى هو متى غادي يتيمم متى غادي يتيمم دون أن يغتسل مازال ما وصلنا لهذه الصور يلا غادي ننتقلوا لها دابا هذه ديال الوضوء والانتقال إلى المسح فقط هذا الشيء اللي عندنا حنا دابا أما متى سينتقل أو سيجمع هذه سنبحث عن صورها هذه الصور دابا عرفناها وحقناها فننتقلوا صورة أخرى واضح ولكن متى يكون هذا الشخص يمكن له أن يفعل هذه الطريقة التي ذكرناها إن صح معظم البدن أي إن صح جل جسمه إن كان جل جسمه صحيحا والجل بالنسبة للغسل هذا واضح والجل بالنسبة لأعضاء الوضوء راه واضح لأن أمريكا يقولوا الجل في الغسل يقولوا جل الجسد ليس يقولوا جل تنقصد في الوضوء فقط أعضاء الوضوء إذن فهذا الرجل يغتسل ويمسح على وجه المتقدم يتوضا ويمسح على وجه المتقدم ويغسل ويمسح إن كان جل جسمه سالما إن صح جل جسمه مثلا في أعضاء الوضوء عندنا الوجه واليدين والرجلين هما اللي كاينين في أعضاء الوضوء هما اللي كتعتبروا في الصحة إذا كان معظم هذه الأعضاء فيها القروح معظم هذه فيها قروح فيها بطون ما يتمكش ولكن يتمك التمسح جل ديال الجسد فيها البطون جسد فيها بطون كاين مثلا الوجه يقدر يبقى بوحدو ولا اليد بوحدو ما فيها والو ولا واحد الرجل اذا الرجل مريض في هذه الحاله سنذكر حكمه بالاشتراك معنا او صح اقله وكان اكثر من يدين او رجلين ولك ان تدخل النصف في الاقل بناء على ان المراد بالجل حقيقته مهم نقدر نقول مثلا ثلث بحال واحد اليد ولا واحد الرجل هما اللي بقاو والحال انه لم يضره غسله اي الصحيح في الصورتين والا بان ضر غسل الصحيح ففرضه اي فرض له التيمم لأنه صار كمن همته الزراع كإن قل الصحيح جدا كيدين. إذن هذا الرجل دابا لقينا أن أغلبية ديال الأعضاء ديالو فيها المرض مريضة، واش ممكن نمسحوا البعض ونطدوا للبعض؟ قال أن زوج الصورتين، إذا كان ممكن أنه نمسحوا هذيك البلايص ونغسلوا هذيك البلاصة مزيان، إذا كان لا يمكن ضر غسل الصحيح يدروا هذا الغسل فإنه ينتقل إلى الثاني. إذا نبدأ بالصورة الأولى، هذا الشخص عمته مثلا، عمته ماذا؟ عمته القروح، عمته القروح، هذا حكمه تيمم. الصورة الثانية لم تعمه ولكن أخذت الجل، جل جسدي، جل جسدي، هذا يمسح جل جسدي، فهذا فرضه ماذا؟ تيمم. وإن كان البعض منه مسيل جل، البعض منه مريض وبعضه صحيح، فإنه يتوضأ للصحيح ويمسح على المريض. والصور صبح ولا لا؟ إذا كان التسوي غادي يغسل البعض السليم ويمسح البعض، إذا مثلا عنده فيها حكم الوضوء. لا، هو العضو إذا كان ما يمكنش أنه يتصل، هذا هو المطلوب. إذا كان في غير في بذرة ولا شي حاجة، هذه يمسح عليها ماشي مشكل. نعم، هذه لك ممكنة، راه حكمها حكم المسح. هذه إذا عليها شي حاجة باش يمنعها من الماء، باش ما يوصلها الماء ديال الغسل، ومن اللي يوصل لها يمسح هذيك البطرة. هذه مزيانة واضحة. كل حال نعود الصور، إذا كان الشخص مثلا فيه غير بطرة ولا جرح، فإنه يغسل ويمسح على الوجه الذي تقدم على الجبيرة والعصب إلى آخره. إذا كانت القروحة أو الجرح قد عمت جميع جسده، حكمه هو التيمم. إذا عمت بعض جسده وبعضه لم تعمه، فهذا سيغسل ماذا؟ صحيح، ويمسح إن أمكن، وإن لم يمكن فإنه يتيمم. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون قد عمته إيش؟ الجرح، فهذا فرضه كما ذكرنا تيمم. إذا كان قد عمته الجرح فرضه هو تيمم. ولكن قد يكون قد عمته الجراح ولا عمته البصور ولكن وجدت في يديه. مثلا نقولوا بأنه ما عندوش جروح في الجسد وما عندوش البصور في الجسد ولكن توجد في يديه، ولا يمكن له أن يستعمل الماء. إذا استعمل الماء في بيديه كان به ضرر شديد، هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. أي نعم، نعم.
الجل تفرض الأمراض تفرض.
أي نعم.
أحنا عارفين بدل وما ربنا.
نعم، إذا كان الجل صحيح فحكمه الوضوء مع مسح هذا. إذا كان معظم الجسد مريضا فحكمه أن ينتقل إلى التيمم.
تزيلا على التأمين.
نعم. حذفه لأنه قريب منه، لكن غير سياد ولا شيء عاجل يبقى. ولكن بعضهم يقول بأن هذه اللي بقى تغسل البقى شوية تمسح، لأن ما زال عنده ما يغسل. ولكن في الحقيقة هذه الصورة هذه اللي فيها مثلا واحدة اللي بقات ولا كذا، هذا حكمه الثاني واضح. كذلك إن قل الصحيح جدا كيدين ورجلين ففرضه التيمم، ولو لم يضر غسله إذ التافه لا حكم له. وفي الصور جيد، المسألة مهمة جدا، لأن كل واحد يحتاج لها، واحد منا يحتاج لهذا الفقه في نفسه. بعض المرات تكون عند هذه المسائل وكلها الحمد لله راه مخرجة على قواعد الشريعة، بعضها أصلا راه مروي فيها الأخبار والآثار، والأصل العام أنه مبني على قاعدة رفع الحرج ورفع الضرر وما سبب. هي الصور تخرج فيها اللي يعجبك، ولكن دابا حنا اللي بغينا هي الأحكام العامة. حنا قلنا الزول دابا اللي عنده فيه تيمم، انا اللي كنشوف انا عنده فيه تيمم هما جوج اللي عنده فيه تيمم، الجل والتمام، هذا اللي عنده فيه تيمم. الجل ديال الجسد ديالو مريض، ولا هذاك الاقل غسلو غيتضرر به الجسد، هذا اصلا راه فيه تيمم، هذا اصلا فيه تيمم، هذا لان النادره لا حكم لها. إذا بقى غير واحد يد واحد الرجل هذا تافه، واضح. وهذا اللي فيه الجو يقدر نقول مثلا التيمم، اللي عنده العموم عنده التيمم، اللي عنده الجل كيز واحدة مثلا في قتله ولا رجل واحدة هذا عنده التيمم، الذي توجد القروح في يده عنده والباقي راه عنده الغسل. هذا الشيء علاش يمشي التيمم وهو ما عندوش التيمم؟ عنده الغسل المسح يمسح، علاش يمشي التيمم وهو ما ماشي من أصحاب الرخصة؟ المعتبر في الغسل هو الجسد كله، المعتبر في الوضوء هو أعضاء الوضوء. هذاك غادي يدير داك الشيء اللي واجب عليه في الغسل ويتصدى وضوءا كاملا، الوضوء ديالو يجيبه كامل والغسل يجيبه على قدر المستطاع. ايوا شوف بالك القروح دابا شوف واش ممكن ان يتغسل ولا كاع ما يتغسل، يعني الا كان عنده القروح لتحت مثلا في الرجلين كيفاش غيغسل هذا؟ ما يتمشيش ليا خاص نهائيا، حكمه هذا هو التيمم. اذا كان عنده في الفوق ممكن، على كاين مثلا في الوجه ولا كاين في الراس يقدر، ولا كاين مثلا في الكتفين يمكن يغتسلوا ويمسح على ذاك الشيء. اما اذا كاين لتحت ما غيوصل ليها ويوصل لهم الماء هذا عنده ضرر كبير. لذلك هنا هذا بالتالي لا تفصل، ما نقولوش نجهولو ما نقولوش صباح، حتى نشوفو فين هي هاد الجروح. لا هادشي قد يكون جرح غير صغير، قد يكون جرح صغير في أشياء الجسد وينقلو في الغسل إلى التيمم، لأن كاين 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 الحاجة اللي ما نكونش ليها الماء، وحتى واخا كاع يكون مغطي بالدواء، يعني إذا كان هذاك الدواء غادي تضرب هذاك الماء راه ينتقلو، لأن الضرر واضح، ونصورو الضرر يبين لكم، واضحة؟ إذا على كل حال التيمم دابا في هاد المسائل ديال القروح والبطون. كاين اللي عنده الجل عموم الجسد ديالو فيها القروح، واللي عنده الاغلبيه ديال الجسد ديالو بقى ليه غير واحد الرجل ولا واحد اليد، هذاك حتى هو يتحقق ديال صحاب التيمم. واللي عنده داك الشيء اليدين وصاحب الغسل نفس الحكم، الا عنده الجسد ديالو راه غيتيمم، الا عنده في بلاصه اللي فيها الضرر الشديد راه يتيمم، الا عنده ممكن يجمع ما بين الغسل والمسح يدير داك الشيء. هذا هو المطلوب، هذو الصور واضحه هكذا. نعم
نجيب شي مرتب،
هذا هو المطلوب، لكن قبل على الصور ولا جا مرتب اش حنا كنشرحو. وان تعذر مسها او شق مسها وهي باعضاء تيممه تركها بلا غسل ولا مسح لتعذر مسها وتوضا وضوءا ناقصا. مثلا اذا كانت شي بلاصه ما يمكنش يمسها بحال العين مثلا، لان العين كيدور عليها وحده يدل على شي حاجه ما تنساش، فاذا ما سستها ففيه ضرر، فان مشت او غسلت ففيه ضرر. بحال هذه دابا ما تنساش ما تغسلها ما تنسحاش ما تغسلها، وماذا سيفعل؟ سيوفى لا ما يتنينش، غادي يدير وضوءا ناقصا. هي الصوره الاولى، وضح الصوره. لماذا هذا السيد غادي يدير وضوءا ناقصا؟ لان ذلك العضو لما تعذر غسله وتعذر مسحه عد كانه غير موجود، عدك أنه غير موجود، لأنه منعك الشرع من أن تغسله ومنعك من أن تمسه، فصار مسه ومسحه معدوم شرعا، فصار مسه وغسله معدوما، وإذا عدم شرعا فكأنه عدم حسا. وتوضأ وضوءا ناقصا بأن يغسل أو يمسح ما عدا من أعضاء الوضوء إلا وتيمم لتركها أيضا. ووضوء ناقص دي قاعدة مقدم على تيمم ناقص، وضوء ناقص مقدم على تيمم ناقص، وهذه القاعدة يعمل بها إلا في بعض الصور التي يكون فيه التيمم إلى آخره. عرفنا هذه الصورة دابا ديال متى يتيمم ومتى يتوضأ، فهم. ننتقل إلى لون آخر، وهو إذا كانت هذه الجراح في مواضع الوضوء ولم تكن في أعضاء التيمم، هي في مواضع الوضوء ولكنها لم تكن في أعضاء التيمم. ماذا سيفعل؟ هو تعذر مسها ولكن بالنسبة للمتوضي، أما بالنسبة للمتيمم فلا بس. قال وإلا بأن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم ففي المسألة أربعة أقوال. أولها يتيمم لياتي بطهارة ترابية كاملة. ثانيها يغسل ما صح ويسقط محل الجراح، لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وسواء فيهما كان الجريح أقل أو أكثر. ثالثها يتيمم إن كثر الجرح أي كان أكثر من الصحيح، لأن الأقل تابع للأكثر، ليس المراد كثر في نسيه بدليل التعليل، فإن قل الجرح غسل الصحيح وسقط الجرح. ورابعها يجمعهما إذا وقع في الجروح في محل في محل يجتمع فيه التيمم والوضوء، حال مثلا الوجه، الوجه في بلاصة لا يمكننا أن نمسحها ولا أن نغسلها على الصورة المتقدمة، شنو غادي نديرو؟ شنو غادي نديرو؟ نتوضا وضوءا ناقصا، لأن الوضوء الناقص مقدم على التيمم. انت دابا عندك شي حاجة في العينين، قال لك ما تمسهاش، ما يمكنش تمسها، ما يمكنش تغسلها، إذا درتي التيمم غادي دير التيمم الناقص، لأن ما تقدرش ما غاديش تمسها. إذا درت الوضوء غادي دير الوضوء ياش؟
ناقص.
في هذه الحالة شنو غادي دير؟
الوضوء
الناقص. حنا تهنينا من هذه القضية، نعطفوا عليه إذا كانت الجراح في الجسد ولكن ليست في محل التيمم، في محل الوضوء، على الرجلين مثلا ولا بحال الرأس في جروح، في هذه الحالة شنو غادي نديرو؟ إذا درنا التيمم راه غادي نديرو التيمم الكامل، وإذا درنا الوضوء غادي نديرو وضوءا ناقصا. شنو غادي نديرو؟ في أربعة الأقوال، فيه أربعة أقوال، وغادي نشوفو الرجل. أولها يتيمم لياتي بطهارة ترابية كاملة، القول الأول. القول الثاني يغسل ما صح ويسقط محل الجراح، لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، سواء كان هذا الجريح أقل أو أكثر، هو القول الثاني. القول الثالث يتيمم إن كثر الجرح، لأن كان أكثر من الصحيح، لأن الأقل تابع للأكثر. القول الرابع يجمعهما فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية، لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له بالمائية. من هذه الصورة عندنا مثلا قروح في الرجل، ما يمكنش نغسله، ما يمكنش نمسحه، ما يمكنش نغسله، ما يمكنش نمسحه. أما إذا كان المسح راه غادي نرجعوا للأول ديال الكلام، إذا كان يمكن نمسح غادي نرجعوا للأول ديال الباب بنفس الطريقة، المسح الجابية، المسح العصابة إلى آخره. ولكن هذا ما يمكنش، ما يمكنش أنه يتغسل، ما يمكنش تمسح. أتقول واش كاين شي حاجة اللي ما يمكنش تمسح؟ يمكن تكون أنت مثلا في الخلاء ويوقع عليك شي جرح في الرجلين، ما تقدرش تمسو، ما تقدرش تقرب ليه يدي، وما تقدرش تغسلو، لأن المسح خصو يجوز 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 ما فوق منه، يجوز الأصابع، ما تقدرش تمسو، ما يقدرش يتغسل، ما يتغسلش، ما يتمسش. شنو غادي دير في هذه الحالة؟ بعضهم قال يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة، القول الأول. القول الثاني يغسل أعضاء الوضوء ويخلي هذيك الرجل، وتسقط هذيك الرجل، الرجل ساقطة، بلاش، نظرا لأن التيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء وعدم استعمال القدرة على استعماله، سواء كثرت الجراح أو قلت، هذه القول الثاني. القول الثالث فصل، فقال إن كثرت الجراح كان في رجلين وسميتو اش غيدير؟ قالوا هنا يتيمم، وإن قلت بقى على هذاك الحكم الأول وهو أنه يتوضأ ويترك ما سقط، واضح؟ القول الأخير أن يجمع بينهما، أن يتوضأ للمقدور عليه ويتيمم فيجمع بين الطهارة الترابية والمائية، ويقدم طهارة المائية ويؤخر الترابية، لأن الأصل أن الترابية لا تكون إلا متصلة بالعبادة، باش ما يكون هذاك الفصل بين التيمم والعبادة، لأن كيشرط فيها اتصال، اتصال بالعبادة، شرط في التيمم الاتصال بالعبادة كما هو معروف، واضح؟ إذن هذا الصور واضحين بعد هذا الباب؟ أي نعم، هاي كله، لا لا لا، التيمم كله، التيمم كله، إذا عدت تيمس حديدين أرجلين، هذا هو، هذا هو معنى التيمم، لا لا التيمم ما كتكونش إلا بهذا المعنى. الصورة هذه قلنا بها
الجرح
في الرجل، الجرح في الرجل، فين كنتي؟ قلنا بأن هذا يأتي بوضوء ناس
ناقص،
ناقص حسن ليه يجيب تيمم ناقص، ناقص لا لا ماشي بنا
إذا كان الجرح في غير
عضو التيمم، هذه خارجة على سميزه، إذا كان في عضو غير ديال التيمم، أما إذا كان في عضو ديال التيمم ما يمكنش تغسل يزيد الوضوء الناقص، لا لا هذاك الفرع بوحده، هذا الفرع بوحده، واضح؟ هو غينوي بداك التيمم أنه سيرفع به الحدث الذي نقص بالوضوء، نعم، وغادي تكون عنده النية ديال هذاك يرفع الإسفار، يرفع هذاك الحدث عن هذاك الرجل، عن داك الشيء اللي نقص، ينوي أن يتيمم للناقص. قال ويقدم الطهارة المائية، واضح الشرح؟ ويقدم الطهارة المائية الناقصة على الطهارة الترابية، والظاهر أنه على هذا القول يفعله مالك للصلاة، ولو لم يحصل منه ناقص لا للصلاة الأولى فقط، كذا قال الشيخ الأجهري، وذلك لأن التيمم لا بد من فعله لكل صلاة، وهو هنا جزء من الطهارة، وبمجرد فراغه من الصلاة بطلت الطهارة لبطلان جزئها، فيجب تجديد الهيئة الاجتماعية بتمامها. والذي في البناني أن الظاهر أنهما يفعلهما للصلاة الأولى، وما غيرها فلا يعيد إلا التيمم إذا وجر إعادة الوضوء حيث لم يحصل ناقض. هذا الأمر شرط شيء. انتهى الكلام الآن على فقه الجبيرة، ثم ما يتيمم في حالة كثرة الجراح وما يتوضأ منه، ثم المسألة ما إذا كان هذا الجرح في مكان ليس يجتمع فيه في عضو يجتمع يقع فيه التيمم والوضوء، أو في مكان لا يكون فيه إلا الوضوء والتيمم لا يسري فيه، وقد تقدمت هذه المسائل كلها. واضح؟ ها؟ نعم؟ ما سمعتنيش قريت هذا النص، ما سمعتنيش؟ قلت لك فيه خلاف، شو اللي قريت؟ كذلك؟
أيوا قيل ثم داخل شوية
ها؟ إيش ما كليتو شي حاجة قبل تصبح؟ وسؤالي فيه أن فيه خلاف، لو كنت أعلم الرسالة قلت لك بأن المسألة فيها خلاف، وتوش فهمته السلام، وكان دراجة وكان قلت لي. ننتقل إلى حالة النزع، أي نزع الجبيرة والمرارة أو العصابة أو العمامة بعد المسح عليها، وحتى سميت الطريقة باش كتسميتو باش كتهضرو راه طريقة غير منضبطة، باش واحد تيخرج حتى كتهضر سميت كلام وكيهضر، هذا الشيء ما كيحطش في بلاصة، غير كنتساهل معاكم شوية، ولكن راه شي نهار غادي نضبطكم مزيان، وكونوا حذرين شوية، مابقاش بربربر يتساهل في الصورة، راه شي نهار غنقول ليها شنو تدير أنت، ضبط شوية الكلام ديالك، ماشي يقول واحد يهضر هذا مع هذا يقول لي راه واه يلاه ممنوع هذاك الشيء في سميتو، هذا شي واحد مع شي واحد حداه، حنا دابا كنتركوا هذه المناقشة باش نستافدوا، واش فاهمين؟ باش نستافدوا. وراه ما كايناش بلاصه اخرى باش تعرف باش بان السلام ما كاينش ممنوع من عند التل، ولكن الا ما تضبطش هذا الشيء بالقواعد غنحيدو عولوا عليه، ضبط هذا الشيء يكون انسان عارف كيف متى غيهضر متى غيسول متى غيناقش متى شنو غيقول تبقى بربربر يبقى يهضر. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ راه كنعطيو الحوار من اجل مزيد من البيان ماشي فقط من اجل الهضره ولا من اجل الكلام، لا سيدا غيسول عارف فاش يسول اسمعوا ليه ما كاين مشكل، اسمعوا شنو غايقول، اسمعوا الاعتراض، اسمعوا السؤال، اسمعوا كذا اسمعوا كذا، ولكن اذا مشات الامور حتى كيولي الانسان كيهضر مع هذيك اللي حداه ولا كيخاطب هذيك اللي حداه معناه ان هذا خاصو يعرف بانه راه خرق قانون ديال المذاكره والمناقشه في مثل هذه الحاله. شو هذا الشيء ولا ما كاينش؟ بصح ولا ما صحش؟ ضبطوا شويه الله يرحم الوالدين. اذا كاين شي واحد غيهضر يضبط السؤال ديالو في الاخر يسول عليه، هذا هو المعروف، كيضبط السؤال كيخلو في الاخر كيبقى ديك الاسئله نجاوب عليها يجاوب عليها تيكملها، ما كاين مشكل يسول الانسان في وسط المساله باش ما ينساه، ولكن ماشي بهذيك اللغه ديال سميتو هكذا، أليس كذلك؟ وانا على ذلك من الشهيد. علاش كنخليكم باش تسولوا؟ حيت انا ما خايفين من الاسئله ديالكم وما كيهمناش السؤال ديالكم، فهمتي؟ ما كيهمناش الاعتراض ديالكم ولا المناقشه ديالكم، سولوا اعترضوا ناقشوا، اللي عنده ما يقولوا يعترض ولا يناقش ولا ينتقد ولا اللي عجبه ولا، ولكن بشرط ما يكونش الاذى للاخرين، ما يكونش الاذى للناس اللي جالسين، مفهوم؟ متفقين؟ هذا ما قاله النظم رحمه الله، نقتصر على هذا.